بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المسلم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمرة أخرى نلتقي معا لنتابع أحكام التلاوة التي بها نعرف كيف نتلو القرآن الكريم كما أنزل. ولقاؤنا الآن مع حكم الراء وصلا ووقفا من حيث ترقيقها وتفخيمها. ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم الراء، وقلنا إن كانت مفتوحة أو مضمومة وصلا فخمت، وإن كانت مكسورة عققت، وإن كانت ساكنة فسكونها إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا لأجل الوقف عليها. وكلامنا في هذا اللقاء أولا عن حكم الراء الساكنة أصليا وصلا، فنقول ترقق الراء الساكنة وصلا بشروط، هي أن تقع ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، كما مثلنا سابقا هكذا فرعون مرية، لكل جعلنا منكم شرعة، رب اغفر لي ويسر لي، وهكذا من الأمثلة التي لم يقع فيها شرط من الشروط التي تمنع ترقيقه. فإذا وجد شرط من الشروط التي ذكرت لمنع ترقيقها فخمت. فقولنا أن تقع الراء ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، أعني إذا كانت كسرة ما قبلها غير أصلية فخمت الراء، كهمزة الوصل في الابتداء هكذا نحو ارجعوا اركبوا، فهي همزة متصلة بالراء بعدها لكنها ليست أصلية. والدليل على عدم أصلية هذه الهمزة أنها تسقط في الوصل هكذا وقال اركبوا فيها. كذلك إذا كان الكسر قبلها عارضا في كلمة أخرى فخمت، كما ننطق هكذا إن ارتبتم إلا لمن ارتضى الذي ارتضى لهم. وتفخم أيضا إذا وقعت ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها لكن وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، كما ننطق بالتفخيم هكذا كتابا في قرطاس قرطاس. فلولا نفر من كل فرقة منهم إن ربك لبالمرصاد، وأيضا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولقد أوضحنا أن حرف الاستعلاء بعد الراء المكسورة يمنع ترقيقها بشرط أن يقع بعدها في كلمتها. وعلى هذا إذا استوفت شروط الترقيق ووقع حرف الاستعلاء بعدها لكن في كلمة أخرى فلا يمنع ترقيقه. مثال ذلك كما ننطق بها مرققة هكذا فاصبر صبرا جميلا، ولا تصعر خدك، أن أنذر قومك. هذا وقد ورد التفخيم والترقيق في الراء من كلمة فرق في سورة الشعراء، فقد ورد التفخيم والترقيق في كلمة فرق بسورة الشعراء هكذا للترقيق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وهكذا بالتفخيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والوجهان صحيحان. وبعضهم يرى أن الترقيق أولى، وذلك لوقوع الراء الساكنة بين كسرتين، ولأن حرف الاستعلاء وهو القاف وقع مكسورا بعد الراء وكسره أضعفه، ولذلك قالوا إذا وقفنا على الكلمة وسكنت القاف من أجل الوقف ففي هذه الحالة التفخيم أولى، كما ننطق هكذا فكان كل فرق. وفي حكم الراء يقول الإمام الجذري في منظومته ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد. هذا بالنسبة لحكم الراء حال وصلها، أما الراء الموقوف عليها وسكنت لأجل الوقف فينظر إليها على أنها أصبحت ساكنة وتعامل معاملة الراء الساكنة، فإن كانت سكنت لأجل الوقف عليها وقبلها فتح أو ضم أو ألف أو واو فخمت كالمفتوح والمضموم حتى ولو كانت مكسورة في الوصل ومرققة في الوصل، فمثل إلى شيء نكر خشعا يوقف عليها بالتفخيم هكذا إلى شيء نكر، ومثل فتماروا بالنذر، ومثل وقنا عذاب النار، ومثل ليلة القدر يوقف عليها أيضا بالتفخيم هكذا فتماروا بالنذر وقنا عذاب النار ليلة القدر، مع ملاحظة أن الحرف الساكن بين الراء وبين ما قبلها من فتح أو ضم لا يمنع معاملتها كالمفتوح والمضموم قبلها كما مثلنا بتفخيمها، أما الراء الساكنة لأجل الوقف فلها حكم خاص بها إذا وقعت بعد كسر يجب ترقيقها. فأي راء يوقف عليها وتسكن لأجل الوقت ننظر إلى الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورا وجب ترقيق هذه الراء الموقوف عليها، سواء كانت هذه الراء حال الوصل مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. مثال ذلك قوله تعالى على أمر قد قدر، وقوله فما له من قوة ولا ناصر، وقوله كذاب أشر، وقوله يوم تبلى السرائر. عندما نقف على مثال هذه الأمثلة نقف بترقيق الراء هكذا فالتقى الماء على أمر قد قدر قدر، وأيضا بل هو كذاب أشر، وأيضا يوم تبلى السرائر، وأيضا فما له من قوة ولا ناصر ناصر. هكذا ترقق الراء عند الوقف كما نطقنا بها لأنها أصبحت ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها حال الوقف عليها. كذلك ترقق الراء الساكنة لأجل الوقف إذا وقع قبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء حرف لين أم كانت حرف مد، وسواء كانت مفتوحة أم مضمومة. مثال ذلك: وقدرنا فيها السير، يوقف عليها بالترقيق هكذا، وقدرنا فيها السير السير. ومثال قوله تعالى: ذلك كيل يسير، يوقف عليها بالترقيق هكذا: ذلك كيل يسير يسير. ومثال قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، يوقف عليها بالترقيق هكذا: والله على كل شيء قدير. وتوقف أيضا من نحو: وإنه لذكر، لا فارغ ولا ذكر، مع أنها مضمومة أصلا في الوصل. وهكذا من كل راء ساكنة موقوف عليها مفصولة بحرف استفال بعد كسر كما مثلنا، لأن حرف الاستفال ليس بحاجز قوي بين الكسرة والراء. هكذا مرة أخرى: ولا ذكر، أصلها في الوصل مضمومة مفخمة. هكذا: ولا ذكر عوان بين ذلك. أما إذا فصل بين الراء الساكنة الموقوف عليها بحرف استعلاء مثل كلمة مصر أو كلمة القطر، فصلت الراء بحرف استعلاء بينها وبين الكسرة في هاتين الكلمتين، وهي مفخمة وصفا في كلمة مصر بسبب فتحها، ومرققة في الوصل في كلمة القطر بسبب كسرها. هكذا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل. هاتان الكلمتان لهما حكم خاص بهما عند الوقف عليهما بالسكون، فقد أجاز العلماء الوقف على الراء فيهما بالترقيق والتفخيم. هكذا بالتفخيم: ادخلوا مصر، وهكذا بالترقيق: ادخلوا مصر بسورة يوسف. ونظيرها: أليس لي ملك مصر بسورة الزخرف، وأن تبوأ لقومكما بمصر. أما كلمة مصرا المنونة بالفتح بسورة البقرة فلا خلاف في تفخيمها وصلا ووقفا هكذا: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ويبدل التنوين ألفا عند الوقف هكذا: اهبطوا مصرا. أما كلمة القطر بسورة سبأ فهي وإن كانت مرققة في الوصل بسبب كسرها هكذا: وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل. إلا أن العلماء أجازوا الوقف عليها بالترقيق والتفخيم، فبالترقيق هكذا: وأسلنا له عين القطر، وبالتفخيم هكذا: عين القطر. ففي كل من مصر والقطر عند الوقف عليهما يجوز التفخيم ويجوز الترقيق كما أوضحنا، إلا أن التفخيم في كلمة مصر أرجح من الترقيق، والترقيق في كلمة القطر أرجح من التفخيم. هذا ما اختاره المحقق ابن البزري عملا بالأصل فيهما حال وصلهما. بقي لنا من أحكام الرأي الموقوف عليها كلمة ونذر في مواضعها الستة من سورة القمر، من قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وأيضا كلمة يسر من قوله تعالى والليل إذا يسر بسورة والفجر. فقد وردت للعلماء أقوال في هاتين الكلمتين عند الوقف عليهما. هذه الأقوال التي وردت في كلمتي ونذر ويسر خلاصتها أنهم قالوا يجوز الوقف على هاتين الكلمتين بترقيق الراء، ويجوز الوقف بتفخيمها، فبالترقيق هكذا ونذر يسر، وبالتفخيم هكذا فكيف كان عذابي ونذر، وأيضا والليل إذا يسر. وأكثرهم يرجع الترقيق في كلمة ونذر، ويرجع التفخيم في كلمة يسر، وعللوا هذين الوجهين لأن من رقق الراء نظر إلى الياء المقدرة المعذوفة بعد الراء، فأصل الراء مكسور هكذا عذابي ونذري، وأيضا والليل إذا يسري. ومعلوم أن الراء المكسورة ترقق، ووجه من فخم الراء فيهما نظر إلى حالتها عند الوقف لأنها أصبحت ساكنة بعد ضم في كلمة ونذر، وساكنة أيضا بعد فتح مفصول بينه وبينها بحرف استفهام وهو السين من كلمة يسر. ومعلوم أن الراء متى سكنت بعد ضم أو فتح فإنها تفخم، وهذا صحيح فيهما الوجهان، لكني أرى العكس، أرى أن التفخيم وقفا فيه ونذر أقوى من الترقيق، والترقيق وقفا فيه يسر أقوى من التفخيم، وبخاصة عند من يقرأ برواية حفص. وذلك أولا لأن رواية حفص لا تثبت الياء بعد راء هاتين الكلمتين، إنما تثبت عند ورش وصلا، وعند يعقوب وصلا ووقفا. ثانيا كلمة ونذر الراء فيها آخر الكلمة لأنها على وزن وفعل، فالراء في مقابل لام الكلمة، إذن هي أي الراء آخر الكلمة، فصارت ساكنة بعد ضم، فحقها أصل للتفخيم هكذا ونذر، وترقق جوازا نظرا لتقدير ياء المتكلم بعدها هكذا ونذر، فهي بخلاف كلمة يسر. ذلك لأن كلمة يسري على وزن يفعل، فالراء وقعت في مقابل عين الكلمة، وإذا فالراء في هذه الكلمة متوسطة لا متطرفة وهي مكسورة، وما دامت كذلك فقد أصبح من حقها الترقيق هكذا يسر نظرا لكسرها متوسطة، وتفخم جوازا نظرا لعروض السكون لها وقفا هكذا إذا يسر.
إلى هنا أخي المسلم فرغنا من حكم الراء وصلا ووقفا من حيث ترقيقها وتفخيمها، وبقي أن نتعرف حكم اللام من حيث ترقيقها وتفخيمها.
اللام حرف من حروف الهجاء 28 التي يتألف منها جميع الكلام، ولقد سبق لنا أن أوضحنا صفات الحروف 17، ومن بينها صفة الاستعلاء وضدها صفة الاستفهام. وعرفنا أن الاستعلاء معناه في اللغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان عند النطق بحروفه إلى الحلك الأعلى. وحروفه 7 جمعت في جملة خص ضغط القرن. وحكمها التفخيم، وضده الاستفال، ومعناه في اللغة الانخفاض. وفي الاصطلاح انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بحروفه. وحروفه 22 حرفا هي بقية حروف الهجاء، وحكمها الترقيق. وعلمنا أيضا أن التفخيم والتغليظ والتسمين بمعنى واحد، وضده التنحيف، وهو نحول ونحافة تدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه فيرقق. ومن بين حروف الاستفال حرف اللام وحكمه الترقيق، سواء كان مفتوحا أم مكسورا أم مضموما أم ساكنا. فالمفتوح كما ننطق به مرققا هكذا: لعلك لا يعلمون. والمكسور كما ننطق به مرققا هكذا: ليسكن صالحا. وحرف اللام المضموم كما ننطق به مرققا أيضا هكذا: أمثالكم قالوا. وحرف اللام الساكن مرقق أيضا كما ننطق به هكذا: إنما المؤمنون. ممدكم بألف لألف. وهكذا نجد اللام مرققة في جميع أحوالها. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن اللام صفتها الترقيق، ولا تفخم إلا في اسم الجلالة فقط، بشرط أن لا يسبقها كسر. فإذا سبق اسم الجلالة بفتح أو ضم فخمت اللام، كما ننطق بها في هذه الجمل هكذا: والله على كل شيء قدير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وتالله لأكيدن أصنامكم، يمحق الله الربا، شهد الله، وهكذا في كل نظير. نجد لام اسم الجلالة مفخمة إذا سبقت بفتح أو ضم، كما قال ابن الجزري في منظومته: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله، سواء كانت الفتحة في الاسم نفسه كما تبدأها كذا بقولك الله الذي، أم كان الفتح أو الضم قبل اسم الجلالة في كلمة أخرى هكذا: عبد الله، ويمحو الله الباطل، وتالله لأكيدن أصنامكم. وفي كلام ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله، ما يدل على أن اللام من اسم الجلالة إذا سبقت بكسر وجب ترقيقها، سواء أكان الكسر متصلا باسم الجلالة في كلمة أم كان الكسر منفصلا قبله في كلمة أخرى، كما ننطق في هذه الجمل هكذا: لله الأمر. لا تشرك بالله أفي الله شك قل اللهم فاطر السماوات بل الله مولاكم ما يفتح الله للناس من رحمة بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. وخلاصة القول أن اللام من صفتها الترقيق بسبب استفالها بشرط ألا تكون في اسم الجلالة، فإذا وجدت في اسم الجلالة فخمت بشرط أن يسبقها فتح أو ضم، فإذا سبقت بكسر قبل اسم الجلالة رجعت اللام إلى أصلها من الترقيق كما ضربنا الأمثلة لذلك، وهكذا في كل النظائر. ونعلم أيضا أن الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحة، والألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل هو حرف تابع لما قبله تفخيما أو ترقيقا، فإن وقع بعد مفخم فخم. هكذا مثل قال قال ويوم يعض الظالم لصادقون ووجدك ضالا فهدى، فإن وقع الألف بعد حرف مستفل مرقق رقق الألف كما ننطق هكذا من نحو كان الناس وجاءوا أباهم ولو شاء ربك، وهكذا علمنا حكم اللام تفخيما أو ترقيقا حال فتحها أو كسرها أو ضمها أو سكونها. وأحب أن أنبه إلى أن ما نوضحه هنا من أحكام للتلاوة هو خاص بروايات حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي، وإن وافقه كثير من الأئمة والرواه في كثير من بعض الأحكام، وإنما نبهت إلى ذلك لأن بعض الرواه والأئمة لكل منهم مذهبه الخاص في بعض الأحكام، فمثلا حفص يظهر النون الساكنة قبل الهمس من نحو إن أنت، لكن ورشا ينقل الحركة إلى الساكن قبلها هكذا إن أنت، كذلك حفص يسكن ميم الجمع، وهناك من يضم ميم الجمع مطلقة، وهناك من يضمها قبل همزة القطع فقط، وهكذا في جميع النظائر.
ألف صفات الحروف قوة وضعفة، ولكل حرف صفات خاصة به، فما هي مراتب الصفات من حيث القوة والضعف، وما هي صفات كل حرف؟
من كل ما تقدم نجد أن لكل صفات تختص به وتميزه عن غيره، وقد يشارك هذا الحرف في بعض صفاته أو أغلبها حرف آخر، ومع هذا لا يمكن تطبيق صفات كل حرف عليه عمليا إلا بالتلقي والمشافهة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، ولا يفهم ويدرك من هذه الصفات إلا بعضها مثل التفخيم والترقيق أي الاستعلاء والاستفال أو القلقلة وعدمها أو الإطباق والانفتاح أو الهمس وضده الجهر، لكن ينبغي لنا أن نعلم صفات كل حرف علميا أيضا لما يترتب على ذلك من إظهار أو إدغام تبعا لقوة أو ضعف الحرف المدغم أو المدغم فيه، ولهذا قسم العلماء صفات الحروف 17 إلى 3 أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة، أي لا قوة فيها ولا ضعف. فالصفات القوية عشر صفات، هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. والصفات الضعيفة خمس صفات، هي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح. والصفات التي لا توصف بضعف ولا قوة اثنتان، هما الإصمات والزلاقة. ولا بد لكل حرف من حروف الهجاء أن يتصف بخمس صفات من صفات الأضداد، وبعض الحروف يضاف لها صفة أو صفتان من الصفات التي لا ضد لها، أي بعض الحروف تتصف بست صفات وبعضها يتصف بسبع صفات. ولا يتصف بسبع صفات إلا الراء فقط كما سنوضحه فيما يلي. الهمزة لها خمس صفات، الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. والباء لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والزلاقة. والتاء لها خمس صفات، الشدة والاستفال والانفتاح والهمس والإصمات. والتاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والجيم لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والحاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والخاء لها خمس صفات، الاستعلاء والهمس والرخاوة والانفتاح والإصمات. والدال لها ست صفات، الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والذال لها خمس صفات، الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والراء لها سبع صفات، الجهر والانحراف والتكرير والتوسط والاستفال والانفتاح والزلاقة. والزاي لها ست صفات، الجهر والصفير والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والسين لها ست صفات، الصفير والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والشين لها ست صفات، التفشي والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والصاد لها ست صفات، الاستعلاء والإطباق والصفير والهمس والرخاوة والإصمات. والضاد لها ست صفات، الجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة والرخاوة والإصمات. أما الطاء فلها ست صفات، الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة والإصمات، وهي من أقوى الحروف. والضاء لها خمس صفات، هي الجهر والاستعلاء والإطباق والرخاوة والإصمات. والعين لها خمس صفات، الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإصمات. والغين لها خمس صفات، الجهر والاستعلاء والرخاوة والانفتاح والإصمات. والفاء لها خمس صفات، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. فكل صفاتها ضعيف. والقاف لها ست صفات، الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة والانفتاح والإصمات. والكاف لها خمس صفات، الشدة والهمس والاستفال والانفتاح والإصمام. واللام لها ست صفات: الجهر والانحراف والتوسط والاستفال والانفتاح والزلاقة. والميم لها ست صفات: الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة والإصمات. والنون لها ست صفات: الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة والإصمات. والهاء لها خمس صفات: هي الجهر والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والواو لها ست صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والإصمات. وتخرج المادية من الجوف وغير المادية من الشفتين. والياء لها ست صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والإصمات. وتخرج المادية من الجوف وغير المادية من وسط اللسان. أما الألف فلا تكون إلا مادية فقط، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ومخرجها الجوف، ولها أربع صفات فقط، هي الرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، وهي تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما أو ترقيقا. وهكذا.
وبعد أن فرغنا أخي المسلم من معرفة صفات كل حرف، نتعرف على حكم الحرفين المتجاورين من حيث التماثل أو التقارب أو التجانس.
كل حرفين متجاورين من حروف الهجاء لا بد أن يكونا من هذه الأقسام الأربعة: إما مثلان، وإما متقاربان، وإما متجانسان، وإما متباعدان. وكل قسم من هذه الأقسام إما أن يكون صغيرا، وإما أن يكون كبيرا، وإما أن يكون مطلقا، فيكون مجموع الأقسام 12 قسما. والمراد من معرفة هذه الأقسام بيان ما يدغم منها، وعلى هذا تكون الأقسام المطلوبة 9، لأن المتباعدين بأقسامهما الثلاثة لا إدغام فيهما، لأن أسباب الإدغام تنحصر في التماثل أو التجانس أو التقارب. والمثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالدالين والباءين. فالصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، مثل قد دخلوا أو اضرب بعصاك، وكالميمين من نحو ولكم ما كسبتم. وحكمه وجوب الإدغام لجميع أئمة الأداء. والإدغام كما علمنا هو إدخال حرف في حرف آخر وإدماجه فيه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. والمثلان لا بد أن يتفقا اسما بأن يكونا لامي أو هاءي أو نحو ذلك. وإدغام المثلين الصغير مشروط بأن لا يكون الحرف الأول حرف مد، فإذا كان الحرف الأول حرف مد فهذا مانع من الإدغام، مثل الواو من قالوا مع الواو بعدها من كلمة وهم، فيقال قالوا وهم. كذلك يجوز الإدغام وعدمه في الهائين المتجاورتين من كلمتي ما ليه هلك، فيجوز الإدغام هكذا مالية هلك، ويجوز الإظهار هكذا مالية هلك. أما القسم الثاني من المثلين فيسمى كبيرا، وذلك إذا تحرك الحرفان مثل الميمين من كلمتي فعلم ما لم، ومثل هائين من كلمتي فيه هدى، أو اللامين من نحو وجعل لكم. حكم هذا النوع من المثلين الكبير الإظهار لجميع الأئمة هكذا وجعل لكم عدا البصريين، فيجوز لهما الإدغام هكذا فيه هدى وجعل لكم، ويجوز لهما الإظهار هكذا فيه هدى وجعل لكم. وإنما سمي النوع الأول وهو الإدغام الصغير سمي صغيرا لقلة الأعمال فيه، فالحرف الأول ساكن جاهز لإدغامه فيما بعده، أما الإدغام الكبير سمي كبيرا لكثرة الأعمال فيه، وهو إسكان الحرف الأول أولا ثم بعد ذلك إدغامه فيما بعده. أما نوع المثلين المطلق فهو عكس الصغير، أي يحرك الحرف الأول ويسكن الثاني، مثل نونين من ما ننسخ، أو الدالين من كلمة يمددكم. وهذا النوع من المثلين أجمع أهل الأداء على إظهار حرفيه كما سمعنا. هذا حكم المثلين بأنواعه الثلاثة. أما المتقاربان من الحروف فهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كالذال والذاي، نحو إذ زينا، أو مخرجا لاطفة كالدال والسين من نحو قد سمع، أو صفة لا مخرجا كالدال والجيم من نحو إذ جاءوكم. وأقسامه أيضا ثلاثة، صغير وكبير ومطلق. فالمتقاربان الصغير هو ما سكن الأول وتحرك الثاني، كالدال مع السين من كلمتي قد سمع، وكالدال مع الجيم من كلمتي قد جاءكم. وحكمه الإظهار لحفص إلا في اللام مع الراء بعدها، فبالإدغام له وللجميع هكذا من نحو قل ربي برانا، مع ملاحظة أن حفصا له أيضا السكت على لام بل، سكتة لطيفة بدون تنفس، والسكت يمنع الإدغام هكذا كلا بل ران على قلوبهم. أما المتقاربان الكبير فهو ما تحرك منه الحرفان مثل الدال مع السين بعدها من كلمتي عدد سنين، ومثل الشين مع السين بعدها من كلمتي ذي العرش سبيلا. وحكمه الإظهار لحفص كما سمعنا، ويجوز فيه الإدغام عند البصريين. أما المتقاربان المطلق فحكمه الإظهار لحفص وجميع الأئمة كاللام الساكنة مع الياء بعدها هكذا من كلمة عليك. أما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، فإذا سكن الأول وتحرك الثاني سمي صغيرا، وحكمه الإظهار إلا في سبع مسائل، متفق على عدم إظهارها. من هذه المسائل ست واجبة الإضغام، وهي التاء في الدال بعدها من نحو أجيبت دعوتكما، والدال مع التاء هكذا من نحو قد تبين، وكالتاء مع الطاء بعدها هكذا من نحو ودت طائفة، وكذال مع الظاء بعدها هكذا من كلمتي إذ ظلموا، وكالتاء مع الذال بعدها هكذا من كلمتي يلهذ ذلك، والباء مع الميم بعدها هكذا من كلمتي اغكم معنا. ويجوز لحفص الإظهار أيضا في يلهث ذلك وفي اركب معنا. ومنها مسألة واجبة الإخفاء، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء من نحو لعلهم بلقاء ربهم. أما الطاء الساكنة التي بعدها تاء من نحو أحطت وبسطت، فتظهر جميع صفاتها عدا القلقلة. وقد ورد الوجهان في قاف ألم نخلقكم، ورد الإظهار والإضغام، هكذا بالإظهار نخلقكم، ويسمى إضغاما ناقصا. أما الإضغام الكامل فهكذا ألم نخلقكم نخلقكم. أما المتجانسان الكبير وهو ما تحرك منه الحرفان فحكمه الإظهار لغير البصري، أما المتجانسان المطلق فحكمه الإظهار لحفص وللجميع، مثل الميم مع الباء بعدها من كلمة مبعوثون. أما حكم المتباعدين بجميع أنواعه فالإظهار للجميع كالتاء مع العين من نحو تليت عليهم، وكالكاف مع الهاء هكذا من كلمة فاكهون، وكالحاء مع القاف من كلمة الحق. ومما سبق بيانه في حكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين يتبين أن أقسامهم تسعة، لأن كل منهم إما أن يكون صغيرا إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، وإما أن يكون كبيرا إذا تحرك الحرفان، وإما أن يكون مطلقا إذا كان عكس الصغير أي إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني. فهذه ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، فالمجموع تسعة أنواع. والقسمة العقلية تعطينا ثلاثة أنواع أيضا في قسم يسمى بالمتباعدين، فيكون المجموع 12 نوعا عند التقاء أي حرف بآخر لا يخرجان عنها، غير أن أئمة الأداء لم يشيروا في الأبيات التي نظموها في هذا الشأن، لم يشيروا إلى أقسام المطلق ولا إلى أقسام المتباعدين، بسبب أنه لا يترتب عليها أي إضغام، بل اكتفوا بالإشارة إلى ذكر أقسام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وحكم كل قسم منهم إظهارا أو إضغاما، وإلى ذلك أشار صاحب التحفة بقوله في منظومته: إن في الصفات والمقارن اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. ولقد أوضح بعض العلماء وأئمة الأداء قاعدة لمعرفة الفرق بين المتقاربين والمتباعدين، فقالوا كل حرفين التقيا بالنسبة للمتقاربين أو المتباعدين إما أن يكونا من عضوين وإما أن يكونا من عضو واحد، فإن كانا من عضوين فهما متباعدان قولا واحدا كأحرف الحلق مع أحرف اللسان أو الشفتين، مثل الميم مع الغين من كلمتي عليهم غيري، فالميم من الشفتين والغين من أدنى الحلق، وإن كانا من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما كأقصى الحلق مع وسطه. مثال ذلك الحاء مع الهاء بعدها من كلمة فسبحه، فالهاء من أقصى الحلق والحاء من وسط الحلق ولا مخرج فاصلا بينهما. وهكذا يمكن للإنسان معرفة التقارب من التباعد. أما المثلان فلا مشقة في معرفتهما، بل معلوم أن كل ميمين أو نونين أو واوين تجاورا لفظا وخطا فهما مثلان، ولذلك لا يعتبر الواوان مثلان من نحو آمنوا وعملوا لوجود ألف بينهما. كذلك يمكن معرفة المتجانسين باتحاد مخرجهما، مثل الذال مع الظاء بعدها من كلمتي إذ ظلموا، وهكذا في كل النظائر.
وبعد أن فرغنا من حكم الحرفين المتجاورين من حيث التماثل أو التجانس أو التقارب، نتعرف على المد بأنواعه.
المد في اللغة الزيادة، قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم، وتقول العرب مددت مدا أي زدت زيادة، ومعناه في اصطلاح القراء إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. وأما القصر فمعناه في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيها. ويعرف القصر أيضا بالمنع، يقال قصرت فلانا عن كذا أي منعته. وفي الاصطلاح لأئمة القراء إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. وهذا المد نوعان، مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، أي لا يقع بعد حرف المد لا همز ولا سكون، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة المجموعة في كلمة واي، وهي الألف والواو والياء. وقد جمعت المدود الثلاثة في كلمة نوعيها، وسمي مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، ويمد بمقدار حركتين، إحداهما حركة الحرف من فتحة أو كسرة أو ضمة، والثانية هي مقدار حرف المد من ألف أو واو أو ياء، كما في هذه الأمثلة. قال يقول قيل. فحركة القاف في هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين المقدرتين للمد الطبيعي، والألف والياء والواو كل منهم مقدار للحركة الثانية. وقد قدر العلماء وأئمة الأداء الحركة لأنها بقدر قبض الأصبوع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني، ويدركها صاحب الذوق السليم زيادة أو نقصا كما أوضحنا. ونحب أن ننبه إلى أن حروف المد الثلاثة الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحا، أما الواو المدية فيشترط أن يكون قبلها مضموم وهي ساكنة، والياء المدية يشترط أن يكون قبلها مكسور وهي ساكنة، كما مثلنا في كل من قال يقول قيل. وإنما نبهنا إلى ذلك لأن الياء والواو الساكنتين إذا انفتح ما قبلهما سمي كل منهما حرف لين فقط، مثل ياء عليهم وواو يومكم، ولا يسميان حرفي مد كما بينا وأوضحنا. وفي اللقاء القادم سنتابع بيان بقية المد، والله تعالى أعلم.